الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن إدانة الإساءة للقرآن من قبل السويد لا يكفي، ويطالب تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. إيران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الإساءة للمصحف الشريف. وتواصل احتجاجات وردود الأفعال الرسمية والشعبية المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك. أهلا بكم وللتفاصيل. قال الرئيس الإيراني ردا على الإساءة للقرآن الكريم من قبل السويد أن أصدر بيانا يدين الإساءة للقرآن الكريم من قبل الحكومة السويدية لا يكفي إطلاقا، ويجب على هذه الحكومة تقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة. وناقش اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في إيران بعض محاور إصلاح وثيقة هيكل ميزانية الدولة. كما دان رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع سلوك الحكومة السويدية تجاه جريمة الإساءة للكتاب السماوي للمسلمين، والذي يحظى باحترام وتكريم جميع أتباع الديانات السماوية. اقترح وزير الخارجية الإيراني أمير حسين أمين عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أقرب وقت ممكن عقب الإساءة للقرآن الكريم. من جانبه رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذا الاتصال الهاتفي باقتراح وزير الخارجية الإيراني عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. وكان أمير عبد اللهيان قد دعا في محادثة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع للمنظمة على الفور. وأجرى وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من يوم أمس محادثة هاتفية مع نظير الباكستاني، بحث خلالها موضوع الإساءة للقرآن الكريم. هذا تتواصل في مختلف البلدان الإسلامية الاحتجاجات وردود الأفعال الرسمية والشعبية المنددة بالإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك، مطالبة بوضع حد لهذه الإساءات ومعاقبة المتسببين به. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يستمر الغضب الشعبي والرسمي على خلفية الإهانات التي تبنتها السويد وتلتها الدنمارك ضد الإسلام والمسلمين عبر قيام أحد الموتورين المتطرفين بحرق القرآن الكريم في وجه آخر من أوجه الإساءة المتعمدة ضد مقدسات ومشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم بعناوين حرية الرأي والتعبير المزيفة والحاقدة. وإزاء جريمة تدنيس القرآن الكريم في السويد، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله سيد علي خامنئي أن جميع علماء المسلمين متفقون على إنزال أقصى عقوبة بمرتكبي هذه الجريمة، وصفا العمل بالحادث المرير والتآمري والخطير. سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله خامنئي طالب الحكومة السويدية بتسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية، وأوضح سماحته أن الحكومة السويدية من خلال دعمها المجرم تبنت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي، واستقطبت كراهية وعداء الدول الإسلامية وشعوبها والعديد من حكوماتهم. وفي ردود فعل أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن من يسيئون للمقدسات الإسلامية لن يعيشوا بأمان، وسيلقون جزاءهم عاجلا أم آجلا. هذا فيما استدعت الخارجية الإيرانية سفير الدنمارك في طهران وأبلغته احتجاج الجمهورية الإسلامية في إيران على الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم. وكان أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن إيران لن تستقبل السفير السويدي الجديد ما لم تتخذ حكومة بلاده إجراءات جادة ضد شخص المسيء للقرآن الكريم. أمير عبد اللهيان دعا في جانب آخر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للبت في قضية الإساءة للقرآن الكريم. وأمام تلك الإساءات المتعمدة في السويد والدنمارك، شهدت المنطقة الخضراء في بغداد احتجاجات غاضبة على خلفية تدنيس المقدسات الإسلامية ونصرة للقرآن الكريم. وندد المشاركون بالحملة الممنهجة التي تستهدف مقدسات المسلمين بدعم من اللوبيات الصهيونية حول العالم. كما شهدت العاصمة الإيرانية ومناطق أخرى تظاهرات حاشدة منددة بسياسة السويد والدنمارك في الحرية المزعومة، وطالب المشاركون الغاضبون بمحاسبة الفاعلين ورفع الغطاء عنهم وإبعاد المنطقة عن دائرة الاستهداف العقائدي للأمم بعناوين هزيلة وفضفاضة. في المواقف أيضا استدعت الإمارات القائمة بالأعمال في سفارة السويد لديها، وأبلغتها استنكارها الشديد لمواصلة حكومة بلادها السماح بالاعتداءات المتكررة على نسخ من القرآن الكريم. بدورها استدعت الخارجية السعودية القائمة بالأعمال السويدية في الرياض، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة والتي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية. ويشهد العالم العربي والإسلامي احتجاجات متواصلة على خلفية إحراق جماعة متطرفة ومعادية للإسلام في الدنمارك وأخرى في السويد نسخا من القرآن الكريم.
استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالبا في طهران صباح اليوم رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أوليتش، وبحث معه سبل تطويل العلاقات الثنائية خاصة البرلمانية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان رئيس برلمان صربيا فلاديمير أوليتش قد وصل على رأس وفد برلماني لطهران صباح اليوم، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذو النوري الذي أكد أنه لا يوجد يعائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين. من جانبه قال فلاديمير أوليتش خبر وصوله إلى طهران أن إيران وصربيا دولتان صديقتان، ونعتقد أن العلاقات بينهما يجب أن تتوسع في المستقبل. أعلن قائد القوات الجوية للجيش الإيراني العميد أمير حميد واحدي عن انطلاق مناورات فدائيو الولاية مساء اليوم في محافظة أصفهان وسط البلاد. وأكد العميد واحدي أن الجيش الإيراني بدأ المرحلتين الرئيسية والتشغيلية للمناورات، موضحا أن هذه التدريبات تنظم بمشاركة جميع القواعد الجوية في إيران. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الثنائية التي تهم البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار المنطقة وشعوبها وازدهارها. أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن مسيرة انطلقت من مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمال رام الله عقب تشييع جثمان الفتى محمد البايض الذي استشهد برصاص الاحتلال يوم الجمعة خلال مسيرة شعبية منددة بالاستيطان في قرية أم صفا شمال رام الله. وقالت مصادر ميدانية أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال عقب وصول المسيرة قرب مستوطنة بيت إيل قريبة من مخيم الجلزون. وفي آخر التطورات الميدانية، لقي 13 مدنيا مصرعهم جراء معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم دارفور. وفي العاصمة الخرطوم سمع دوي انفجارات عنيفة أثر استهداف طائرات الجيش السوداني مواقع الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان. وفيما نفذ الجيش عمليات في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، قصفت مدفعيات الدعم السريع مقر القيادة العامة للجيش وعدة مواقع عسكرية وسط العاصمة. في سياق متصل، شهدت مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة أدت إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية على الأرض. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة، كان محدثكم خالد عبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام، أيام الحزن والفداء بمصاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة الخامسة تماما، أفول أمريكا يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والربع. نقدم لحضراتكم برنامج من أنوار البصيرة في الساعة الخامسة والنصف، يليه في رحاب كربلاء. نشرة الأخبار والتقارير في السادسة تماما، عند الساعة السادسة والربع يأتيكم إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. على رأس الساعة في الساعة السابعة تماما، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أصدقائنا الحلوين.
أهلا وسهلا بكم يا أحباءنا يا أصدقائنا الشطار.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال. المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث لأهل البيت عليهم السلام
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم نتمنى لكم
أن تقضوا أيام شهر محرم الحرام بالدعاء والصلاة،
ونحن نتذكر مصائب آل البيت عليهم السلام،
وخصوصا مصيبة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء.
شهر محرم الحرام الذي استشهد فيه أولاد الحسين عليه السلام،
شهر محرم الذي استشهد فيه أصحاب الحسين عليه السلام. الأصدقاء، أيها الأحبة، نتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير
إن شاء الله، ونتمنى أن تكونوا من مناصري الإمام في هذا العصر والزمان.
نحن دائما نقول لكم يا أحبتنا، أحسنوا اختيار الأصدقاء، فهم بمثابة إخوة لكم في السراء والضراء، فادعوا الله أن تكونوا كأصحاب الإمام الحسين عليه السلام
إن شاء الله، وادعوا الله أن تتعلموا منهم وتمشوا على خطاهم. لذلك سنذهب اليوم يا أصدقائنا في رحلة مباركة لنتعرف عليهم وعلى صفاتهم.
أولى فقراتنا أحباءنا وكما عودناكم ستكون مع قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذا اليوم ونحن في شهر محرم الحرام ستكون بكل تأكيد حول المصائب والمآسي التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام وكذلك أصحابه الذين كانوا معه.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، بعد أن استمع محمد وعلي واختهما ثريا إلى ما قالته الأم حول مسلم بن عقيل وكيف قتله أتباع يزيد وكيف رموه من أعلى القصر، جاء مرة ثانية محمد وعلي وطلب من أمهما أن تكمل لهما ما جرى بعد أن استشهد مسلم بن عقيل وماذا جرى بعد ذلك.
السلام عليك يا أمي.
السلام عليك يا أمي.
وعليكم السلام يا أولادي.
كيف حالك يا أمي؟
بخير يا ولدي يا محمد. وأين أخوك علي؟
إنه في الغرفة يطالع الكتب.
وأنت هل أكملت دروسك يا محمد؟
نعم يا أمي.
وأنت يا ثريا؟
نعم يا أمي، أنا أيضا أكملت دروسي.
أمي.
نعم يا محمد.
ألا تحكين لنا ما جرى للإمام الحسين عليه السلام بعد أن استشهد ابن عمه مسلم بن عقيل؟
ها؟ وماذا تريد أن تعرف؟ ها؟
لقد أحببت ما كنت تقولينه يوم أمس، وقد أعجبني أن أعرف أكثر ما جرى للإمام الحسين عليه السلام.
نعم يا أمي، أنا أيضا متشوقة لسماع ما جرى للإمام الحسين عليه السلام على يد أتباع يزيد الظالمين.
حاضر حاضر يا أولادي، سوف أروي لكم ما جرى.
شكرا لك يا أمي.
ولكن يجب أن ننتظر حتى يأتي علي أيضا. يا محمد، ألا تذهب إليه وتناديه؟
حاضر يا ثريا، حاضر. حسنا. سوف أذهب إليه وأناديه.
وأنت يا ثريا،
نعم
متى ستذهبين إلى المسجد؟
سوف أذهب إليه كالعادة بعد صلاة المغرب يا أمي.
هذا جيد يا ثريا. أتمنى أن تذهبي يوميا حتى تستمعي إلى المحاضرات عن الإمام الحسين عليه السلام.
وأنت يا أمي، هل تستطيعين أن تأتي معي؟
لا يا بنيتي.
لماذا؟
مثل ما تعرفين أنني لا أقدر على أن أمشي، وقد منعني الطبيب من ذلك حتى أستعيد عافيتي إن شاء الله.
بإذن الله سوف تستعيدين عافيتك وأذهب معك إلى المسجد
إن شاء الله يا ثريا.
وماذا ستحكين لنا اليوم يا ماما؟
نعم يا ثريا، سوف أحكي لكم عن مصيبة أنصار الحسين عليه السلام وماذا عانوا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا علي.
لقد حضرت يا ماما لكي أستمع إليك.
نعم يا علي. أحبائي.
نعم يا ماما.
لقد عانى أنصار الإمام الحسين عليه السلام معاناة كثيرة مثل ما عانى الإمام نفسه.
وكيف يا أمي؟
نعم وكيف؟
لأن أنصار الإمام الحسين عليه السلام كانوا يرافقون الإمام دائما ولم يتخلوا عنه أبدا يا أولاد.
حتى في أوقات القتال يا ماما؟
حتى في أوقات القتال يا علي.
وكيف كانوا مع الإمام دائما يا أمي؟
نعم كيف؟ يا أولادي.
نعم يا ماما.
بعدما أعلن أتباع يزيد الحرب على الإمام الحسين عليه السلام، طلب الإمام منهم أن يعودوا إلى بيوتهم. حتى لا يصاب أحد منهم بأذى.
يا إلهي،
وهل عادوا يا أمي وتركوا الإمام الحسين؟
لا يا ثريا.
ولماذا كانوا مصممين على البقاء مع الإمام الحسين عليه السلام؟
نعم، ولماذا؟
لأن إيمانهم كان قويا بالله وبرسوله، وكانوا أيضا يحبون الإمام الحسين عليه السلام كثيرا.
وماذا فعل الإمام الحسين عليه السلام عندما قرر أتباع يزيد أن يقاتلوه يا ماما؟
نعم يا أولاد، بكل تأكيد لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام بالخوف أبدا، بل قرر أن يواجههم.
يا له من شجاع.
وماذا بشأن أطفاله ونسائه يا أمي؟
كلهم كانوا قد قرروا أن لا يتركوا الإمام الحسين عليه السلام يا ثريا.
يعني أنهم قاتلوا معه يا ماما؟
نعم نعم يا حلي، حتى الأطفال الصغار طلبوا من أبيهم أن يعطيهم السيف لكي يخرجوا لقتال أتباع يزيد. لماذا تبكين يا ثريا؟
يا أمي يا أمي، كم كان هؤلاء الأطفال شجعانا.
نعم يا ثريا، حتى أطفال الإمام الحسين عليه السلام كانوا شجعانا، لا يخافون الموت أبدا.
أمر عجيب.
نعم يا محمد، هكذا يكون الولاء للإمام الحسين عليه السلام، فمن يحب الإمام يجب أن لا يخاف من الظالم.
وهل فعلا بدأت المعركة يا ماما؟
نعم يا علي، بدأت المعركة، وكان عدد أتباع الإمام الحسين عليه السلام قليلا جدا، بينما أتباع يزيد كان يقدر بالآلاف يا أولاد.
ورغم ذلك أصر أتباع الإمام الحسين على القتال يا ماما.
يا محمد نعم.
كم كنت أتمنى لو شاركت مع الإمام الحسين أنا أيضا.
وكيف تشاركين يا ثريا؟
كنت قد ضربت هؤلاء الظالمين. لماذا يقاتلون الإمام الحسين؟ ألا يعرفون من يكون هو؟
وماذا بعد يا أمي؟
نعم،
عندما بدأت المعركة يا أولاد، كان أنصار الإمام الحسين عليه السلام يقاتلون وهم عطاشة.
يا ماما، وكيف كانوا يقاتلون إذن وهم عطاشة؟
نعم يا أولاد، هذا هو الصبر الذي يجب أن نتعلمه من هؤلاء الأبطال.
فعلا إنهم أبطال يا ماما.
وهل صبروا كثيرا يا ماما؟
نعم يا محمد.
أمي، ماذا حصل بعد ذلك؟
استمرت المعركة يا ثريا، وكان مثل ما قلت لكم عدد أتباع يزيد كبيرا جدا، يقدر بالآلاف، وكان لديهم طعام ولديهم ماء يشربون منه، بينما أتباع الإمام الحسين عليه السلام لم يكن عددهم كافيا وكانوا عطاشا.
وكيف ذلك يا ماما؟
ولذلك بدأ أتباع يزيد يقتلون أتباع الإمام الحسين عليه السلام واحدا واحدا.
يا إلهي،
فعلا إن أتباع الإمام الحسين عليه السلام كانوا أقوياء وشجعانا يا ماما.
نعم نعم، إنهم أقوياء.
لذلك يا أولادي، فقد عانى أتباع الإمام الحسين عليه السلام كثيرا، حتى استشهدوا كلهم تقريبا.
حتى الأطفال يا ماما؟
نعم يا علي، حتى الأطفال إلا ابن الإمام الحسين عليه السلام، الإمام السجاد عليه السلام، وهذه مشيئة الله أن يبقى من سلالة آل البيت عليهم السلام.
الحمد لله.
فعلا هذا صحيح.
ولماذا لم يقتل الإمام السجاد يا أمي؟
كان مريضا يا ثريا، وكانت عمته زينب شجاعة جدا.
عمته زينب؟
نعم يا علي، السيدة زينب سلام الله عليها أخت الإمام الحسين عليه السلام، كانت امرأة شجاعة جدا.
وماذا فعلت يا أمي؟
نعم ماذا فعلت؟
نعم يا أولاد،
ماذا؟
نهضت من مكانها بعد أن أراد أتباع يزيد أن يقتلوا الإمام السجاد عليه السلام، ولكن زينب سلام الله عليها منعتهم.
فعلا يا أمي، إن قصة أتباع الإمام الحسين قصة مؤلمة.
نعم يا محمد،
إنها قصة مؤلمة يا ماما.
الأهم من كل ما قلته يا أولادي هو أن تتعلموا شيئا من هذه القصص.
وما هو يا أمي؟
نعم، ما هو يا أمي؟
عليكم يا أولادي أن تتعلموا الصبر والإيمان مثلما كان أتباع الإمام الحسين عليه السلام قدوة في الصبر والإيمان.
حاضر يا
أولادي. نعم يا
أحسنتم. أحسنتم يا أولادي.
شكرا يا مروة.
وهكذا يا أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قصة جميلة ورائعة، ولا يمكن أن يشبع من سماعها أحد. أعزائي، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم التي قدمناها لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو أحبائنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج حديقة الأطفال. الآن يا حنان إلى
أما الآن يا أصدقائنا، والآن يا جنان، نستمع معا إلى موشح.
نعم نعم يا حنان، هيا بنا لنستمع إلى هذه الفقرة الجميلة.
نستمع.
يا صحابي خلي انتم والروحي الماتم ونعز في صف الحسين،
أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق، أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق، أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق، سجلنا في صف الرضيع من حرب اليمن القطيع، أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق،
يا صحابي خلي انتم والروحي الماتم ونعز في صف الحسين، نتعلم العبرة ونجدد الذكرى احنا الصغار العاشقين،
يا ولادي يا الغالي تتحقق امالي لما أشوف أنكم تذوبوا في الخدامة، الزهرة ترعاكم وتبارك أخطاكم، طه يآجركم في ميعاد القيامة،
أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق، أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق، سجلنا في صف الرضيع من حرب اليمن القطيع، أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق،
عبد الله يجمعنا وتسهر مواهبنا، راد ونشاع في نسوف، واحد رسم صورة زينب الحورة، عباس مدليها الشفوف،
هذا الفخر فيكم والباري يحميكم، يا صغاري وفيتوا العهد لابن الزكية، من نادى بالعاشر فيكم أهل ناصر، صرتوا إلى أنصار بعد الغابرية،
أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق، أصدقائي مدرستنا
مدرستنا كربلا وعاش سجلنا في صف الرضيع من حرب لنا القطيع أصدقائي مدرستنا كربلا وعاش
لحسن علمنا لكربلا حبنا بالعشرة نركب سواد نقف موادمنا ونفتح مضايفنا وقبل العزا نجيب الجواد
ويا احبابي لا تنسون حلم اللي تسجدون التربة هادي اللي عليها حسين مدفون وقبل انتي شربوا الماي اتذكروا الوفاي عباس عطشان وسهم صابة بالعيون
أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق سجلنا في صف الرضيع من حرب لنا القطيع أصدقائي مدرستنا كربلا وعاشق.
هل تعرفون يا أحبتي أنه بالإضافة إلى أهل بيت الإمام الحسين عليه السلام كان معه أصحابه أيضا؟
والبعض منهم ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحارب مع الإمام علي عليه السلام.
نعم، كحبيب بن مظاهر الأسدي وغيرهم الكثير.
لم يكونوا آبهين بالموت وقدموا أرواحهم بكل فرح وسعادة قبل الإمام عليه السلام.
نعم يا حنان، لذلك قال عنهم الإمام عليه السلام
لا.
إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي.
لذلك يا جنان فلنسعى ونعمل لأن نكون مثل هؤلاء الأصحاب
إن شاء الله. طيب يا أحبتي نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم يا أحباء يا أصدقاء يا أعزائنا الحلوين الشطار. الآن ننتقل إلى مشاركة صوتية بأصواتكم الجميلة ولنرى ماذا تقول الصديقة العزيزة أو الصديق العزيز.
نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، أنا مشكات حسين من العراق. نعم تشرفت بزيارة مرقد أحد أنصار الإمام الحسين عليه السلام وهو الصحابي حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. أمنيتي وأمنية كل محب وموالي لأهل البيت أن أكون أحد أنصار الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء للفوز بنصرة الإسلام مع صدق رسول الله ونيل الشهادة معه. أصحاب الإمام الحسين كانوا صفوا مختارة وكانوا خير أصحاب كما وصفهم الإمام الحسين عليه السلام، لهذا يتحلون بالشجاعة والبصيرة وقوة العقيدة، لهذا لم يخافوا من المعركة ولا من الموت وكانوا يتسابقون لملاقاة الأعداء لأن الموت في طريق الحق حياة والشهادة معبر يوصلهم إلى جنة الخلد. وشكرا لكم.
نشكر كل الأحبة كل الأصدقاء الذين يشاركوننا بأصواتهم الجميلة في هذا البرنامج. نريد أن نخبركم أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لم يقتصر دورهم ومكانتهم بوقوفهم إلى جانب الإمام،
ولكن أيضا علمونا دروسا كبيرة وعظيمة، أنهم ساروا أيضا على خطى الإمام عليه السلام في العبادة والمحافظة على وقت الصلاة أثناء الحرب.
نعم يا حنان، حيث كان صوت قراءتهم للقرآن ليلا يدوي في كل مكان. وعندما طلب منهم الإمام عليه السلام أن يذهبوا في الليل قالوا له: الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك وشرفنا بالقتل معك.
الآن يا جنان ننتقل معا إلى فقرة أخرى.
أها أكيد يا فقرات، هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن خلايا الكبد تتجدد كل 6 أسابيع؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الزبيب غني بالبوتاسيوم؟ لذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتناوله صباحاً.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سكان الإسكيمو يستخدمون الثلاجات لحفظ الطعام من التجمد؟
أحبائنا وأصدقائنا، إذا أردنا أن نكون مثل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، ماذا علينا أن نكون يا حنان؟
علينا أن نكون مثلهم، مطيعين للإمام.
نعم.
ولأهل البيت عليهم.
نعم.
السلام.
أحسنت يا حنان.
نعم يا جنان. ويكون ذلك بالقول والعمل.
بالتأكيد بالتأكيد، هذا الطريق هو الذي سيصلنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله. وانظروا يا أحبائنا، ما زال اسمهم يتردد في كل مكان، وذلك لعلو شأنهم عند الله ورسوله.
أخرى نحييكم أحبتنا، أهلا وسهلا بكم. ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة من برنامج حديقة الأطفال، ألا وهي
فقرة حكايات متنوعة.
أحبائنا، حكايتنا لهذا اليوم ستكون عن الإمام الحسين عليه السلام والموقف الذي وقفه أمام معاوية وابنه يزيد لعنة الله عليهما.
أحبائنا، عندما أراد معاوية أن يمهد الخلافة لابنه يزيد سافر إلى المدينة والتقى بالإمام الحسين عليه السلام وابن عباس، وراح يثني على يزيد ويصفه بأحسن الأوصاف وأجملها.
تصدى له الإمام الحسين عليه السلام بقوة وحزم وخاطبه قائلا: هيهات هيهات يا معاوية، تريد أن توهم الناس في يزيد كأنك تصف محجوبا أو تنعة غائبا.
أحبائي، ما إن رجع معاوية إلى الشام حتى بعث له مروان بن الحكم رسالة تحريضية جاء فيها: لقد كثر رجوع الناس إلى الحسين بن علي، والله إني لأرى لكم منه يوما عصيبا. فكتب معاوية رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يهدده ويتوعده ويحذره من إثارة الفتنة بين المسلمين.
يقول فيها: فاتق الله يا حسين في شق عصا الأمة وأن تردهم في فتنة. فرد عليه الإمام عليه السلام وقال: وإني لأعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، ومثلي لا يبايع مثله.
ولما هلك معاوية بعث ابنه يزيد كتابا إلى والي المدينة جاء فيه: إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي وخذه بالبيعة، فإن امتنع فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. استدعى الوالي الإمام ليلا وقرأ عليه كتاب يزيد، فرفض الإمام الحسين عليه السلام البيعة، فهدده مروان بن الحكم.
فقال الإمام الحسين عليه السلام: إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وفي الصباح التقى الإمام الحسين عليه السلام بمروان في الطريق، فقال مروان: يا حسين بن علي، بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك.
فرده الإمام الحسين عليه السلام قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام سلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديقة الأطفال التي قدمت لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نتمنى لكم التوفيق بكل أعمالكم، وأن لا تنسونا من خالص الدعاء.
إن شاء الله يا أحبتي، تقبلوا تحياتنا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نعم. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف، كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة. والصنف الثالث من أعداء الإسلام هم اليهود بقبائلهم الثلاثة: بني القينقاع وبني النضير وبني قريظة. والصنف الرابع هم المنافقون. والخامس والأخطر هو الأهواء النفسية. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لو خلت قلوبنا لا سمح الله من الإيمان، وبقي ظاهرنا متلبسا بالإيمان، وقطعنا أواصر الإيمان وعلائقه، بيد أن ألسنتنا ظلت تلهج بالتعابير الإيمانية، فهذا هو النفاق، وهو من الخطورة بمكان. والقرآن الكريم يصرح في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انظروا، ذاك هو السوء المبين، ألا وهو التكذيب بآيات الله. ويقول في موضع آخر في سورة التوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا هو الخطر الكبير الذي يتهدد المجتمع الإسلامي. وحيثما شاهدتم في التاريخ انحرافا في المجتمع الإسلامي فإنه من هنا قد بدأ. ربما يشن العدو الخارجي هجومه ويدمر ويخرب، لكنه لا قدرة له على الإفناء، ففي النهاية سيبقى الإيمان وينبعث في مكان ما ويؤتي أكله. غير أن جيوش العدو الداخلي إن هجمت على الإنسان وأفرغت باطنه، إذ ذاك سيطال الانحراف سبيله. وأينما وجد الانحراف فإن منشأه يكون هو ذاك. ولقد تصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا العدو أيضا، امتاز سلوكه بالتدبير والسرعة في العمل، فلم يدع الفرصة تفوته في أي قضية. كان صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا قانعا، لا وجود لأي نقطة ضعف في وجوده المبارك، كان معصوما نقيا، وهذا بحد ذاته يمثل أهم عوامل التأثير. إن التأثير بالعمل هو أوسع وأعمق بدرجات من التأثير باللسان. لقد كان قاطعا وصريحا، ولم يتحدث النبي يوما بلسانين، بالطبع عندما كان يواجه العدو كان يستخدم معه أسلوبا سياسيا يوقعه في الخطأ، فلقد كان يباغت العدو في الكثير من الحالات سواء في المواقف العسكرية أم السياسية، لكنه كان صريحا وشفافا مع المؤمنين ومع قومه على الدوام، نقيا واضحا في كلامه بعيدا عن الألاعيب السياسية، يبدي المرونة في المواطن الضرورية كما في قضية عبد الله بن أبي ذات الأحداث المفصلة، ولم ينكث عهدا مع قومه أو مع الفئات التي عاهدها وإن كانوا أعداء له، وخاصة مع كفار مكة الذين نقضوا عهودهم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردا قاطعا، ولم ينقض موثقا أبرمه مع أحد قط، لذلك كان الجميع على ثقة بالعهد الذي يبرمه معهم. ومن ناحية أخرى، لم يفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضرعه إلى الله سبحانه، وكان مواظبا على توطيد أواصر علاقته بالبارئ جل وعلا يوما بعد يوم، فلقد كان يرفع يد الضراعة إلى بارئه في تلك الأثناء التي ينظم عساكره ويحثهم ويحضهم على القتال، وفي ساحة الوغى عندما كان يمسك بسيفه ويقود جيشه بحزم أو يعلمهم ما يصنعون، يجثو على ركبتيه رافعا يديه باكيا مناجيا ربه سائلا منه العون والإسناد ودفع الأعداء. لم يؤدي به الدعاء إلى تعطيل قواه، ولا أن استثماره لقواه أغفله عن التوسل والتضرع والارتباط بالله سبحانه، بل كان حريصا على كلا الجانبين، لم يعتوره التردد أو الخوف وهو يواجه عدوا عنيدا. ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو مظهر الشجاعة: كنا كلما اشتد الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يلوذ به كل من شعر بالضعف. استمر حكمه 10 سنوات، لكننا لو أردنا إيكال العمل الذي أنجز خلالها إلى مجموعة في غاية النشاط لعجزوا عن إنجاز كل تلك الأعمال والخدمات على مدى 100 عام. ولو قارنا أعمالنا بما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينها سندرك المهمة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإدارة الحكم وبناء ذلك المجتمع وصياغة ذلك الأنموذج بحد ذاته يمثل واحدة من معاجزه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى مدى 10 سنوات عاشره الناس ليلا ونهارا، وترددوا إلى داره وتردد هو إلى دورهم، وكانوا معه في المسجد وفي الطرقات وفي حله وترحاله، وتحملوا الجوع معا وتذوقوا طعم السرور معا، فقد كان الوسط الذي يعيش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفعما بالمسرة، وكان يلاطف الآخرين ويقيم السباقات ويشترك فيها. وعلى امتداد تلك السنوات العشر تعمقت محبة أولئك الذين عاشروه له، وازداد إيمانهم به عمقا ورسوخا في قلوبهم. وعندما فتح صلى الله عليه وآله وسلم مكة، جاء أبو سفيان متخفيا يلوذ بالعباس عم النبي إلى معسكر النبي يطلب الأمان. ولما حل الفجر رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، وقد أحاط به القوم ليحظى كل منهم بقطرات الماء التي تتناثر من وجهه ويديه. فقال أبو سفيان: لقد رأيت كسرى وقيصر، وهما من ملوك الدنيا المعروفين بجبروتهم وسطوتهم، لكنني لم أرى عليهما مثل هذه العزة. أجل، فالعزة المعنوية هي العزة الحقيقية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة من نصيب المؤمنين أيضا إن هم سلكوا ذات الطريق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
القطع الجنون.